بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل يذهب لزيارة قبر أمه وأبيه كل أسبوع ويقعد هناك ويقرأ جزءا من القرآن، ما صحة عمله؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن قراءة القرآن عند الأموات سواء كانوا أقارب أو غير أقارب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عليه دليل، لا قراءة على نيتهم كما يفعل بعض الناس، وربما أوصى بعضهم بقراءة قرآن على نية موتاه، ولا قرأ الفاتحة ولا غيرها. وعلى هذا فيندرج هذا الفعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قراءة القرآن عند الموتى سواء حال احتضارهم كما ورد ذلك الحديث الضعيف: اقرأوا لموتاكم ياسين، ولم يثبت كما سمعت، أو عند قبورهم أو على نياتهم، كل ذلك لم يثبت فيه شيء، وكل ذلك فعله محدث. نعم.
يقول السائل: هل السترة واجبة في الصلاة؟ وهل إذا صلى الإنسان إلى غير سترة هل تصح صلاته؟
أما أنها واجبة فنعم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ما علم أنه صلى إلى غير سترة، وما جاء أنه صلى إلى غير جدار لم ينفي السترة، فقد كانت سترة تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم لعنزة، فإذا أراد أن يصلي نصبت له فصلى إليها، وتحرى أن يصلي إلى جذع نخلة وغير ذلك في سفره وحضره، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ورد الأمر بها: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. هذا يدل على وجوبها، وهو القول الصواب. وأما أن من صلى إليها أو إلى غير سترة أن صلاته لا تصح فلا، وليست هي من أركان، لا من شروط ولا من أركان الصلاة، هي واجبة عند غير الجمهور، وهذا هو القول الصواب كما سمعت، لا أثر لتحققها أو عدم تحققها في صحة الصلاة، إنما ذلك من فضل الصلاة وتمامها وأفضليتها، أما أنها شرط أو ركن فلا، الصلاة تصح ولو صلى إلى غير سترة وهو آثم على ترك هذا الواجب.
يقول السائل: حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزمها. ما صحة هذا الحديث؟ وما أجر بر الخالة؟ هل هو من مكفرات الذنوب؟
الخالة بمنزلة الأم، جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن برها فيه فضل، وأن الأم أحد أبواب الجنة كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، الواردان أحد أبواب الجنة أو أوسط أبواب الجنة، وأمر الله عز وجل ببر الوالدين، ومن بر الوالدين بر أصدقاء الوالدين، من أبر البر صلة الرجل ود أبيه، والأب الأبوان يقال للوالدين الأبوان، فصلة بر ود أبيك أو صلة من تحب أمك أن تصله كأقاربها قريباتها، هذا بر بأمك، ففيه أجر عظيم. حديث لم أطلع على صحته، لكنه يندرج تحت أصول من حيث الخالة بمنزلة الأم، لم أطلع له على من على تصحيح. يعطينا جامع الترمذي 1905 أنه يقول إن المرسل أصح في هذا الحديث، قال فبرها، نرجب في جامع العلوم والحكم. الحديث مخرج في جامع الترمذي، قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. وفي الباب عن علي والبراء بن عازب انتهى كلام الترمذي. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدون ذكر ابن عمر بنحوه، ولم يذكر فيه ابن عمر عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص، أي أنه ماذا؟ نعم، مرسل بدون ذكر ابن عمر. أبو بكر بن حفص يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال ابن رجب رحمه الله وذكر أن المرسل أصح، خرجه من وجه آخر وذكر أن المرسل أصح من الموصول، وكذا قال علي بن المديني والدار قطني. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله يعني يشير له بالصحة، يقول صحيح لكن في ظاهر السند، أما إذ حكم عليه الحفاظ بالإرسال فالقول قولهم، المرسل أصح. الحديث برقم 1904 من جامع الترمذي، والحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب 18. نعم، شرح حديث 18، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، واطفي حسنات سيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم.
يقول السائل إذا طلبت من أولادي الدعاء لي في سجودهم وسائر صلواتهم هل في ذلك محظور؟
لا، ما فيه حضور، بل ينبغي للولد أن يدعو لوالديه كما أمر الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا أمر من الله بالدعاء للوالدين بالرحمة، جزاء معروفهما كما ربياني صغيرا، وسواء دعا لهما بالرحمة أو بأي دعاء مؤداه ذلك من الخير، فإن هذا من البر ومما أمر الله به. أحياء كانوا أو أمواتا، أحياء أو أمواتا. وإن من البر والإحسان أن يدعو الولد لأبيه بالهداية إن كان عاصيا، فلهدايته خير له من الدنيا وما عليها، وأن يدعو له بالجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ ما كسب رهين. فالمؤمنون المؤمنون يجتمعون في الجنة ويتلاحقون في الدرجات العلى. نعم.
يقول السائل: أنا طالب علم مبتدئ أريد أن أخرج أن أخطب يوم الجمعة، فماذا تنصحني؟
من حيث أن الطالب إذا أسند إليه أمر لا يتهيب، فإن ذلك لا بأس أن يتعلم مع بعض إخوانه في أمكنة لا يشق عليه الكلام فيها، ولا يسترسل في هذا إن فعل ذلك وكان يقدر على أن يتكلم عند اللزوم، لا ينشغل بهذا، فإن انشغاله بالخطاب قبل تمكنه فيه شيء له من تضييع أو فيه شيء من تضييع أوقاته، فربما مكث يحضر الخطبة أسبوعا، تارى من خطب بعض الخطباء وتارى من بعض الأشرطة يلملمها، حتى أني كنت أعرف أن بعضهم ربما يأخذ يفرغ بعض الخطب من أشرطة القرني ومن أشرطة بعض الوعاظ إذا بيخطب بها. مثل هذا ما هو علم، تلملم لك أقوالا ما تدري ما صحة تلك الأقوال وتريد أن تظهر بالخطابة، هذا خطأ، وتشغل بذلك ويذهب وقتك وتكون من المتكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ابن مسعود: نهينا عن التكلف، لا تكلف، افهم هذا الموضوع بحيث إذا أسند إليك أمر أو احتاج إلى هذا الشأن تكون لك قدرة، حيث تحفظ مثلا القرآن أو ما فتح الله عليك منه، وتحفظ رياض الصالحين أو ما فتح الله عليك منه. الأربعون النووية يا إخوان كنز، أصول وقواعد إذا حفظها الطالب وفهمها ملأ يديه خيرا. فمثل هذا يهنأ بالخير إذا فهم من ذلك، ولا يشغل بالخطابة باستمرار قبل تمكنه. المتمكن يا أخي إن تيسر له حضر، وإن لم يتيسر له تذكر بعض الشيء، أو أخذ له حديث شرحه، حديثا شرحه أو آية شرحها، نفع نفسه وغيره. هذا. وإني أحث إخواني السامعين حفظهم الله أن لا يهجم على الموضوع هجوما، فإنه قد يتعبه، وكذلك أيضا قد تتناثر عليه كلمات لا يضبطها، ولا يستحضر الموضوع بغير أن يتذكر فيه بعض أزمته وأسسه ورؤوس أقلامه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم قال: زوقت في عقلي أو في ذهني كلاما كنت، فجاء أبو بكر فتكلم بأحسن منه. هذا معناه من كلام عمر رضي الله عنه، حضر، استحضر شيء، تذكر شيء. الإنسان إذا كان قادما إلى طلاب علم ودعاة إلى الله بين يديه يعطي الموقف حقه قدر مستطاعه، قدر مستطاعه، إن نصح في أشياء مهمة وتوجيهات جيدة، وإن تكلم اختار موضوعا ينفع بقدر مستطاعه، إلا إذا لم يتمكن من ذلك، وإن كان عند عوام الناس وعوام الناس ما يحتاجون إلى كبير كلفة، شرح لهم ما يحتاج إلى شرح وتوجيه وتنبيه وتحذير من الخطأ وما كانوا منايش يناسبهم، وتذكير والترغيب والترهيب له أهميته البالغة. فإن القلوب يحصل لها قسوة وغفلة، فإذا لم يحصل ترغيب وترهيب يحصل للناس في حياتهم ربما ارتكاب بعض المعاصي أو الغفلة عن الشيء، إذا نبه الصالح تنبه كما قال الله سبحانه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فهذا هو، لا تتعجل، افهم هذا الموضوع كما تفهم شيء من النحو، شيء من المصطلح، وشيء من العلوم، حيث إذا أسند إليك أنت يحتاج إليك. ترى ما تأتي عند أناس عوام وما وجدوا خطيبا وأنت طالب علم تقول والله ما أنا ما قد خطبت ما أستطيع أخطب، إذن الناس بحاجة، الناس بحاجة أن تفيدهم، فليكن عندك يعني موضوع وموضوعات وعدة مواضيع وتتقنها وما إلى ذلك من خلال بحثك، من خلال دراستك، من خلال كذا، وعندك إلمام بالموضوع، عندك إلمام كذلك بالقدرة على القيام أمام الناس وما إلى ذلك، وتتكلم بسكينة حتى تستحضر معلوماتك، أمر طيب بدون أن تشغل نفسك مبكرا بهذا الأمر. فإن الذين شغلوا أنفسهم مبكرين في بداية طلبهم بهذا الأمر شغلوا وربما صرفوا وربما يعني قالوا عنه في بداية أمره مدحوه وأثنوا عليه، فانشغل بذلك عن غيره ما هو أهم يبقى جاهلا بالعلم، ربما يبقى جاهلا ما معه إلا الخطابة، والخطابة ليست في حد ذاتها بعلم على الإطلاق، قد تكون علم في موضوعه لكن قد يكون ما يعرف ما يحسن يصلي. بارك الله فيكم، لا إفراط ولا تفريط، لا يترك هذا الموضوع بذاته ولا ينشغل به مبكرا، أما بعد أن يتمكن فإن إخواننا يئنون من تقاعس بعض الدعاء الأفاضل الذي عنده خير كثير، عنده خير كثير الناس بحاجة إليه، إن تكلم أفاد وإن درس أفاد، وإن يعني في مواضعه عنده من الخير. أن بعض المساجد تعرض عليهم ما يجدون لها من يسد ذلك الفراغ، وهذا حقيقة فشل. أنت الآن يقول لك هؤلاء الناس انظروا لنا جزاكم الله خير خطيبا يمسك مسجدنا، تبحث تبحث إلى هنا وهذا يقول أنا مشغول، هذا مشغول، هذا مشغول. طيب ذهب هذا والجئ إلى أن يذهب إلى واحد ممن تعلمون ممن يخطفهم يمينا وشمالا، وإذا بالقرية قد صارت مع هذا المجعجع، مع هذا المجعجع الذي بغير روية ولا خلفية. على أي حال، هب هو إخواني، هب هو أشعري، هب هو كذلك على أي حزبي، هب إله هكذا جمعي، ما ربما صرفوا وحرموا الخير وحرموا السنة وحرم الهداية بهذا القصور والتفريط. لا نخشى على أنفسنا والله إن قصرنا في مثل هذا، إذا طلب منا أن نسد فراغا أو نقيم تلك المساجد ندعو إلى الله فيها ونحن نقول مشغولون مشغولون مشغولون، أن نأثم إذا فرطنا في الخير فضاع، وأن ذلك الخير إذا صار لغيرك صار ضدا لك. انظروا الآن مساجد الصوفية، مساجد الحزبيين، مساجد أهل البدع كلها صارت مضادة، ما صارت مع أنهم بعضهم يعرف الخير ما يستطيع يقول إنك مرتدع، هم ما يقولوا ما يستطيع يقول إنه مرتدع، يقولون سلفيون يقولون، لكن مع ذلك ما يريدونك هكذا حسدا عند أنفسهم يصرفون. فضعفوا من الجهود بارك الله فيكم في مسك المساجد حتى لو يتناوب فيها الصلحاء الأخيار، هذا يأخذ 4 أشهر ثم يرجع يطلب علم، هذا يخلفه وهذا يخلفه وهذا يخلفه، حتى تكون يعني نكون مغطين للدعوة، مغطين للطلب، مغطين كذلك أيضا لاحتياجات الناس قدر مستطاعنا مما ينفعهم. كل من انتشرت الدعوة في مساجد هي من صالحك كأنك تدرس هنا، صالح الدعوة، صالح الدعوة سابقت العلمانية، سابقت الماسونية، سابقت الرافضة، سابقت الصوفية، سابقت الشيطان وجنود الشيطان، إلى هؤلاء الناس تنقذهم من ظلمات الجهل إلى نور الهدى والسنة والتوحيد والعلم النافع والبصيرة ومكارم الأخلاق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة بابها واسع. أنبياء الله موصوف بالدعوة، والعلماء موصوف بالدعوة، فكل عالم داعي وكل نبي داعي إلى الله سبحانه وتعالى. فالتحق بهذا الركب بجدارة ومكانة وبصيرة، انفع الله بك، خذ ما يسر الله لك وانفق ينفق عليك. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يغلق الهاتف على والديه ولا يتكلم معهما؟
عق الذي يتصل له أبوه فيغلق ثم يتصل له فيغلق ويحسب أنه في هذا الحال يعني ذكي، أنه لو أجاب والده لغضب عليه، لا يعني ماذا لناداه، يعني يرجع من الحال الذي هو فيه، مثل أن يكون مع بعض أصحابه وزملائه، هذا عقوق. هذا قد جاء فيه أن جريجا ابتلي بسبب هذا الإعراض، كان في صومعته فنادته أمه: يا جريج، هو مقبل على الصلاة ما هو مقبل على غير ذلك، قال: ربي أمي وصلاتي. فنادته مرة أخرى: يا جريج، قال: ربي أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فما مات حتى ابتلي بتلك الزانية، تلك البغي، وتعرضت له ولم يلتفت إليها ولم يبالي بها، ذهبت أمكنت نفسها، مكنت نفسها من راعي غنم، ثم أتت عند الولادة تحت صومعته تلد، وقالت: هو من جريج. فأقبلوا إليه يضربونه ويشتمونه وهدموا صومعته، ويقول: ما لكم؟ قالوا: زنيت بتلك البغي فولدت منك غلاما. فصلى وذهب يطعن الصبي ببطن يعني بأصبعه، قال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. الشاهد أنه ابتلي بسبب معصية لأمه وعدم إجابة دعائها، عدم إجابة يعني ندائها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ما منعك أن تجيب؟ ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهكذا حق الوالدين عظيم، إذا كنت في نافلة استجب، إذا دعاك أبوك ودعاء الأم دعاء ملح، اخرج من الصلاة وأجب أمك صلاة النافلة أو أجب أباك لهذا الأمر. وأما في الفريضة فتجوز بما لا إخلال في الفريضة وأجب أباك وأجب أمك. أما أن تسكر تغلق الجوال أو تتغافل عن ندائه أو ما، هذا إعراض، هذا عدم مبالاة. هذا لو فعلته مع سائر الناس صرت ملوما. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وتصعير الخد عدم المبالاة، والشمخ بالأنف وهكذا أيضا، فمثل هذا غلط. ما ثمرة العلم إلا العمل. نعم.
يقول السائل: هل أبو محمد القاسم بن علي الحريري هل هو على السنة أم لا؟
لا، ما هو على السنة. نعم.
يقول السائل: عندنا وقف للمسجد ترامس وأجرناها، هل يجوز لنا صرف الإيجار في غراء للمسجد أو مراوح؟
إذا كان هذه موقوفة لصالح المسجد ومحتاج الناس إليها مثلا للشرب فيها الانتفاع بها في المسجد، فأجرت لصالح المسجد وعائدة ذلك للمسجد لا محظور، عائدة ذلك للمسجد صرف، خالص لا يأخذنا لغير المسجد لمنافعه من كهرباء وماء وإصلاحات ترميمات وما كان من ذلك واحتياجات للمسجد، لا بأس، أمر طيب.
يقول السائل: قول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ما معنى الآية؟
الآية من عمومات الأدلة، أصل من أصول الحلال والحرام، أن الله عز وجل أحل كل الطيبات لبني آدم ما كان يصلح لهم ويعلم الله أنه ينفعهم أحله لهم، هذا أصل. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مبين بهذه الآية، خلق لكم ما في الأرض جميعا مما هو حلال مما أحله الله لكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا دليل أن الله أحل الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر الله بذلك. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالأصل في الطيبات الحل، والحرمة تكون في الخبائث. فلو قيل لك ما الدليل على تحريم أكل الثعبان؟ الدليل لأنه من المضرات ولأنه فيه ما مضر الإنسان ولا ضرر ولا ضرار، من يأكل لحوم الثعابين. وهكذا أيضا ما كان من الخبائث شيء الخبيث، سواء كان خبثه لحرمته أو كان خبثه لعدم طيبه ولضرره فإن الله يحرمه، هذا أصل من الأصول. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فما كان من ضرر فإنك تستدل بضررها على حرمته، وما كان من إثم فإنك تستدل بما فيه من الإثم الذي دل عليه الدليل على حرمته. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.
يقول السائل: هل الولد الذي قتله نبي الله الخضر من أهل الجنة أم من أهل النار؟
الأصل في أبناء في الأبناء سواء كانوا أبناء المسلمين باتفاق أو أبناء المشركين على القول الصحيح أنهم في الجنة، كما في قصة دوحة إبراهيم. بقي هذا علم كفره، طبع كافرا، ما دام طبع كافرا وعلم الله كفره وأذن بقتله يستثنى. نعم، يستثنى من عموم ما دلت عليه الأدلة. وأيضا قد يحمل هذا الغلام، فإن الغلام قد يطلق حتى على بعد التمييز وحتى على بعض البلوغ كما ترى في كتب اللغة، قد يطلق على أنه مع معصيته ومع كفره بعد البلوغ، لم يكن في الصبا قبل البلوغ. نعم، وماذا؟
يقول السائل: هل الولد الذي قتله نبي الله الخضر من أهل الجنة أم من أهل النار، علما أنه مات كفرا وطغيانا كما قال الله: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا؟
سبق أنه لا يلزم أنه قبل البلوغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يشب، معناه إذا بلغ صار مكلفا، هذا الغلام محمول على هذا المعنى.
يقول السائل: أنا أحب التعلم في الدور السلفية لكن أهلي يمنعونني ويريدونني أن أتعلم في المدارس الحكومية، فما نصيحتكم؟
من يرد الله به خيرا فقه في الدين، ما طلعت المدارس هذه فقيها ولا عالما ولا مهتديا، يعني غالب ما تخرج هذه أصحاب دنيا، المدارس غالب ما تخرج أصحاب دنيا، ما تخرج أصحاب استقامة، هذا هو الأصل فيها. إذا أراد الله بك خيرا عرفت فالزم، استقم كما أمرت، استقيموا إليه واستغفروه، ورزقك ليس ينقص التأني وليس يزيد في الرزق العناء، فأنت لا بد من أن تفهم أنه أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وتعتقد ذلك عقيدة جازمة أن رزقك لن يفوتك. فإذا اعتقدت ذلك ما تعصي الله إن شاء الله عز وجل، بل هذا من الدوافع إلى أنك تطيع الله وتلتمس فضله ورزقه في طاعته، لا تلتمس فضله ورزقه في معصيته، فإن من أسباب الرزق هي طاعة الله بأدلة كثيرة معلومة. اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
يقول السائل: ابن أخطأ في حق أبيه ثم اعتذر له فلم يقبل عذره وصار لا يكلمه، فبقي الابن يسلم على أبيه ويصافحه، لكن الأب بقي لا يكلم ابنه، فما بقي بينهما إلا السلام، فهل هذا يعتبر من الهجر؟
إذا حصل السلام زال الهجر، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، إذا حصل زال الهجر. لكن بقي عدم رضا الوالد، بقي عدم رضا الوالد عنك، وهذه مصيبة، ففيهما فجاهد والتمس رضا والديك. فعدم رضا الوالد إن مت على ذلك أو مات وأنت على ذلك هذا خطر، التمس رضا والديك بسائر الطرق الشرعية ولا ترضى بأن تبقى على هذا الحال.
يقول السائل: طالب علم مجتهد كان أحد الدعاة في بلاده من قبل من طلاب العلم سابقا السلفيين، ثم قام بدعوة في بلاده، ثم زغ عن الطريق السلفية وذهب مع الحزبيين يواليهم ويعادي إخوانه، وتراجع عما كان عليه من قبل، عنده من الجمعيات والتصوير ويجالس كبار الإخوان والحزب الجديد إلى غير ذلك من المنكرات والبدع، هل يلام من كان له مكنة إذا حكم على مثل هذا بالحزبية بعد أن نصحه وأمهله ولم يزدر من ذلك إلا بعدا؟
قد وصفه هو بما قد وصفه، اقرأ أوصافه أنه
يقول: كان سلفيا ثم انحرف عن السلفية وذهب مع الحزبيين وتراجع عما كان يعتقد،
وقد وصف أنه تراجع عما كان يعتقد،
وعنده من الجمعيات والتصوير ويجالس كبار الإخوان
ويجالس المبتدعة كبار الإخوان لا شك أن يعني نعم ها
والحزب الجديد
ها
وغيرها من المنكرات، هل يلام من كان له مكنة إذا حكم على مثل هذا بالحزبية؟
عادك تحتاج لمن كان له مكنة، هذا حكمت عليها أنت بدون مكنة، جزاك الله خيراً.